إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مراهوية قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد وعن منصور بن معتمر عن أبي معشر زياد بن كليب هذا اسمه أبو معشر زياد بن كليب الحنظلي كوفي ثقة من السادسة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن القرفع الضبي هذا جازان أحمد قرفع كوفي مخضرم صدوق من الطبقة الثانية أنه وكان من القراء الأولين كان متقدم زمانه يعني يحتمل أن يكون هذا من كلام علقمة ويحتمل أن يكون من دونهم يعني أن قرفعا كان من التابعين الأولين الذين اشتهروا بقراءة القرآن أو بالعبادة فإن القارئ يطلق على قارئ القرآن وعلى الناسك المتعبد كان من عليه القراء الأولين عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعة أي ليس رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر أي تطهرا كمثل ما أمر الله سبحانه وتعالى وذلك بالغسل والتنظيف ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إنصات السكوت والاستماع إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة أي من الأسبوع الماضي كفارة لما قبله حتى يقضي في رواية من وديعة مذكورة ثم نصت إذا تكلم الإمام ورواية مصنفة تؤيد قول من قال لا يتكلم بين خطبتين ولا بد فراغ منهما وتقدم الكلام على الباب الماضي إلا كان كفارة لما قبله أي للذنب الذي حصل قبل هذا اليوم من الجمعة أي ابتداء من الجمعة الماضية أسبوع كامل كل سيئاته وخطيئاته تغفر بسبب ذلك وعند بخاري غفر له ما بينه من الجمعة الأخرى وعند ابن خزيمة غفر له ما بينه من الجمعة التي قبلها ولابن حبان من طريق سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه غفر له ما بينه من الجمعة بين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها يعني يكون عشر أمثالها ليكون عشر أمثالها. وفي رواية المصنف الكبرى كما تقدم اجتنبت المقتلة. وزاد ابن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة ما لم يخشى الكبائر الظاهر الله أعلم أن مراد بالمقتلة أسباب القتل فيكون معنى الرواية الأخرى ما اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر معناه الصغائر تكفر بهذا الفعل. والحديث ما أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل الإنصات وترك اللغو في حال خطبة الجمعة ومن أكره التخطي يوم الجمعة لقوله ثم لم يتخط رقاب الناس ومن أسباب المشي وعدم الركوب في السعي إلى الجمعة باللغة يعني يمشي ولا يركب سيارة. قال رحمه الله تعالى وباب كيف الخطبة نصها. وبإذن قال أخبرنا محمد بن مثنى موسى العنزي ومحمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله يحدث عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله أبوه وفي انقطاع بينه وبين أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علمنا خطبة الحاجة ما هي؟ الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات، وما هي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه الآيات الثلاث يقرأها في الخطبة. قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أخوه يعني، ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر. بين مصنف هنا الانقطاع الذي في هذا السند وفي غيره كذلك أيضا، لأنه بين أن هؤلاء الثلاثة لا يروون عن أبيهم. قال وهذا الذي قاله مصنف، قد اختلف في أهل العلم بالآثار، فمنهم من أثبت سماعه عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود، ومنهم من نفاه. قال يقول شيبة كان ثقة قليل الحديث، وقد تكلم في روايته عن أبيه وقال صغيرا. فأما علي بن المديني فقال قد لقي أباه، وقال المعين عبد الرحمن وأبو عبيدة أخوه لم يسمع من أبيهما. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد مات عبد الله وعبد الرحمن من ست سنين أو نحوها. وقال أحمد أما سفيان الثوري وشريك فإنهما يقولان سمع، وأما إسرائيل فإنه يقول في هذه الضد سمعته. وقال العجري يقال إنه لم يسمع من أبي إلا حرفا واحدا، وهو محرم الحلال كمستعيد الحرام. وقال معاوية بن صالح ألا كل هذا في خلاف، وقد ذكر الترمذي في الجامع سأل محمد بن إسماعيل عن سماعه، قال لم يسمع من أبي. قال هو نفسه سئل عمرو بن مرة سأله هل تذكر عبد الله شيئا، قال لا، فمعناه أنه لم يسمع. وأما الحديث هذا صحيح، فإن قيل كيف يصح وفي انقطاع كما بينه مصنف، أجيب بأنه موصول من طريق آخر صحيح، فقد أخرجه مصنف عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه، ولو طريق أخرى عن عمران قطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعين ونستغفر، الحديث إلى قوله عبده ورسوله، وزاد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أخرجه أبو داود. الحاصل له طرق كثيرة، فالحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى منها من فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان كيفية الخطبة. فينبغي للخطيب أن يستن بهذه السنة التي كانت تموت فيحييها فتكون له، فيكون له أجر من أحيا سنة أميتة. ومنها أن الحاجة يستحب افتتاحها بهذه الخطبة، فإنها سوف تنجح ببركة هذا الذكر. ومنها أن الخطبة ينبغي أن تكون مشتملة على الحمد والشهادتين وبعض الآيات القرآنية. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب أن فروض الخطبة خمسة، لكن هذه كلها خمسة ما دل عليها. أحدها الحمد لله تعالى، والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث الوصية بتقوى الله، الرابع قراءة القرآن، الخامس الدعاء للمؤمنين. وقد ذكر هذه الأمور مفصلة فراجعه. وعلى كل حال دعوى كون هذه الأمور كلها من فروض الخطبة يحتاج إلى دليل. هو سنة أن يخطبها كذا، أما أن يكون شرطا أو فرضا بحيث أنه لو ترك شيئا منه اختلت الخطبة، هذا ما لا دليل عليه. قال رحمه الله تعالى باب حد الإمام في خطبته على غسل يوم الجمعة، يعني معناه الإمام ينبغي له أن ينبه الناس على أن لا ينسوا ولا يتركوا الغسل يوم الجمعة، لأن له فضلا عظيما فينبغي أن ينبههم على ذلك. وبإسناد المنطلق قال أخبرنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جابر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا راح أحدكم من الجمعة فليغتسل هذا مع الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته إذا اتجهت إلى الجمعة أن تغتسل ولا تذهب بدون غسل. والحديث هذا اتفق عليه. وبهذا قال أخبرنا محمد بن سلامة المرادي المصري من الحادية عشرة قال حدثنا من وهب عبد الله من التاسعة عن إبراهيم بن نشيط إبراهيم بن نشيط بن يوسف الوعلاني ويقال خولان مولاهم أبو بكر المصري في قطب الخامسة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال عن نافع عن ابن عمر أنه سأل ابن شهاب الزهري عن غسل يوم الجمعة فقال سنة. وقد حدثني بسعد بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها على المنبر هذا مع الشاهد أي خطب بها بغسلة يوم الجمعة أي بهذه الخصلة على المنبر فدل على يعني تأكد أمر غسل الجمعة بل جاء بلفظ غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم وإن أوله الجمهور على السباب الأكيد إلا أن الظاهرية يعملون الظاهري فوجب الغسل يوم الجمعة. وبهذا قال أخبرنا والحديث هذا متفق عليه. وبهذا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الله فهو ولد عبد الله بن عمر وله ولي عبيد الله وله عبد الله كذلك أيضا. قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من شاء منكم يوم الجمعة فليغتسل. قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحدا تابعا ليس على هذا الإسناد غير ابن جريج وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبيه بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر هكذا مصنف. قال انفرد به الليث بن سعد وهو إمام وتابعه ابن جريج إذا فيكون حديث مرويا في الطريقين. الظاهر أن غرض المصنف بهذا الكلام بيان اختلاف الواقع في هذا السنة لا تضعيف رواية الليث ولذا لم يتعقل أن يتبعه بقوله والصواب كذا كما هي عادته في كثير من الأسانيد التي يدور فيها الاختلاف. والليث إمام حافظ ثقة تلتقى وافقه ابن جريج كما قال المصنف فروايته صحيحة ويحمل على أن لابن شهاب في هذا الحديث شيخين هما سالم وعبد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيهما. ويدل على هذا أن مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح بعد أن أخرج رواية ابن شهاب عن سالم بسنده أخرج طريق ابن جريج فجمع بين سالم وعبد الله ولفظه. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. إذن هذا دليل على أن مسلما يرى صحة الطريقين. قال رحمه الله تعالى باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته. كذلك أيضا مما ينبغي للإمام أن يعتني به حث الحاضرين للجمعة على الصدقة. الصدقة لأنها تسد مصارع السوء أو تسد باب البلاء تصرف البلاء فلذلك ينبغي المبادرة إليها. والسلام قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان محمد بن عجلان من الخامسة عن عياض بن عبد الله عياض بن عبد الله هذا من السرحي بن حارث هو القرشي العامري المقيم ثقة من الثالثة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان يقول جاء رجل يوم الجمعة أي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة قال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويحتمل أن يكون الرجل هذا هو سليك ابن عمرو الغفاري كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه يحتمل أن يكون غيره. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ماذا؟ قال بهيئة بذة يعني هيئاته بذة يعني معنى فقير عليه ثياب رث يعني الهيئة البذلة، الهيئة هي الحالة البذلة معناه الحالة السيئة، يعني متبذل يعني فقير ولباسه يعني ما هي طائلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. وجلس يعني وجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال صلي ركعتين. صلي كيف؟ الغفال ايش اللي هو؟ غطفاني وين هو؟ وسليك بن عمرو الغفاري؟ لا الغطفاني هذاك. سليك بن الغطفاني الغطفاني هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت. قال ثم بعد ذلك مما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة. ألا هو الحنفية الذين لا يرون من دخل والإمام يخطب لا يصلي ركعتين بل يجلس؟ قالوا هذا الرجل إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ليراه الناس فيتصدق عليه. لكن هذا طيب قلنا في هذا. قال بعده إيش؟ إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ماذا تأويله؟ ما في تأويل. إذن نقول جمع بين المصلحتين. أولا وما صلى هي المسجد فأمره بصلاة في المسجد، ولما رأى هيئته بذلة حث الناس على الصدقة حتى يتفضلوا عليه ويتصدقوا، وتصدقوا عليه وأعطاه ثوبين. إذن نقول ما هو هذا الحديث فقط؟ هم قالوا إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليصلي، ليست الصلاة مطلوبة مقصودة، وإنما الصلاة وسيلة إلى أن يرى الناس هيئته ويتصدق وينتبه للصدقة، ولذلك أمر بعده بالصدقة حتى الناس على الصدقة. قال لكن نحن نقول هذا أمران توجه. أولا إضاعته تحية المسجد، عدم قيامه بما تجه ما أمر به وهو أن يصلي ركعتين إذا دخل المسجد. ثانيا لما كان حاله يقتضي أن يساعده إخوانه حث الناس على الصدقة فتصدقوا عليه وجمع أيضا مال كثير. فإذا نقول النظر إلى غيره، فإنه بعد أن قال له لا قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ويتجوز فيهما، إذن هذا لا تأويل على غير صحيح. قالوا حث الناس على الصدقة فألقوا ثيابا، إن شاء الله هذا يلقي ثوبه وهذا ثوب قد حتى تجن، فأعطاه من الثوبين، أعطاه من تلك الصدقة ثوبين حتى يتجمل بهما. فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فحث الناس على الصدقة نفس الشيء، ولعله رأى غيره أو أراد أن يواسك فقراء المدينة فحث الناس الصدقة التالية. قال فألقى أحد ثوبه، فالناس كلهم هذا ألقى ثوبه هذا، وهو أيضا قام كان له اثنان، فأخذ أحدهما ووضعه مع الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا للناس، جاء هذا يوم الجمعة بآية بذلة، فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت لهم من ثوبين، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال خذ ثوبا. ما الحجة بهذا؟ يعني ولو أنت لست من أهل الصدقة، من أهل أن يتصدق، وإنما أنت من أهل أن تصدق عليه، لسه ما بلغت هذا المبلغ، خذ ثوبك ما الحجة، ومنعه من ذلك. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان المحتاج إلى ماله الأولى أن لا يتصدق، الأولى أن لا يتصدق، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم له في هذا اتجاهات أو يعني سنتان، سنة تصدق بعض الناس بجميع ماله وأقرهم عليك أبي بكر رضي الله عنه، وتصدق بعض الناس بكل ماله فقال له خذ بعض مالك، نهاه عن ذلك، مثل كعب مالك حينما أتيب عليه يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع لله من مالي، فقال لا خذ بعض مالك. وكذلك عمر لما جاء ببعض استحسن فعله ببعض ماله. فإذا هذا يختلف اختلاف أحوال الناس، إن كثيرا من الناس إذا تصدق وهو محتاج يندف، بل ربما أن يتكلم كلام يطيل صدقته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى مثل هذا. إذا كان إنسان هو لا يفضل ماله عن نفسه، ولذلك قال الآخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، فهذا هو الواجب. وإذا كان قوي الإيمان ولا ينزعج ولا يسأل الناس ولا كذا، فهذا وجه آخر له ذلك. إذن كل أعطى قدر ما هو ما يتحمل حاله. والعارض هذا صحيح. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية حث الإمام الناس على الصدقة في خطبته، ومنها مشروعية تحية المسجد من جاء الإمام يخطب، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الرأفة والرحمة المؤمنين، فلا يرى أحد من أصحابه ظهر على أثر فاقة إلا أعطاه ما يزيل فاقته، وإن لم يجد ما يعطيه إياه حث أصحابه على أن يتصدقوا عليه. فكان كما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصفه الله تعالى، وقد ظهر مصداق ذلك في مثل هذا الحديث. مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر، يعني يجوز. ولذلك يقول الفقهاء يعني أو المحققون يقولون ماذا؟ لا يتكلم من حضر الخطبة إلا من كلمه الإمام أو كلم الإمام. من كلمه الإمام يجوز أن يتكلم. كمثل هذا الرجل قال له: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. إذا تكلم هو فقال قم فاركع. وكذلك من كلم الإمام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه جاء أعرابي، دخل أعرابي المسجد فقال: يا رسول الله هلكت المواشي قحط المطر إلى آخر ما قاله. يعني ما قال له تكلم، بل لما كان مخاطبة الإمام سمح له. فبعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى فنزلت الأمطار. فإذا من كلم الإمام أو من كلمه الإمام مسموح له، وأما من عدا ذلك يحرم عليه إلا استماع خطبة جمعة. وبسند مضطجع قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال لا. قال قم فاركع. هذا مما لم ننبه عليه من رباعيات المصنف. هذا السند رباعيات، ولكن في الشرح ما ذكرناه ينبغي التنبه له. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو موسى إسرائيل بن موسى هذا بصري نزيل الهند ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال: سمعت الحسن البصري يقول: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بين فئتين من المسلمين عظيمتين. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فظهر مصداق ذلك حينما وقع الصلح وسمي عام الجمع، ما وقع الصلح بينه وبين معاوية رضي الله تعالى لما استشهد علي رضي الله عنه، قام بعده الحسن وبايعه الناس. ومن في الأرض ومن في كثير من البلدان كلهم اتجهوا إلى الحسن وبايع معاوية رضي الله عنه بعض الطائفة أهل الشام وكذا، لكنه قليل. فلما تقابل الفريقان ورأى الحسن ذلك فكر في نفسه وتكلم عن الناس الذين أقرباه قالوا: لا نحن قاتل، أنت صاحب الحق وأنت الخليفة وإلى آخره. فقال: لا، هذه فئة إذا تقاتلت من لأبناء المسلمين ويتامهم ونسائهم؟ لا. فالحاصل بينما هو كذلك إذ جاء ذكر معاوية رضي الله عنه أن يطلب الصلح منه، بل هو معاوية طلب وهو كان في قرارة نفسه أن يترك له، فقال إذا نحن أهل بيت ونحن عندنا يعني يدنا واسعة كذا ونريد المال، فإذا تكفل لي بالمال كذا وكذا وصف له ذلك، فإن تكفل لهذا تركت له حقنا لجماع المسلمين. فوافق معاوية رضي الله عنه كل ما يطلبه اكتب اكتب هذا اكتب هذا كله ألتزم. وبكى الناس على الحسن، قالوا انك تركت حقك وخذلت المسلمين الى اخره. قالوا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبه خطب وقال ان ابني هذا سيء، ويشير اليه هذا والى الناس مره، وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين جاءتهما واحده. فبعد ذلك تفرق الناس وتصالحوا، يعني اتحد الشرق والغرب كله على معاويه رضي الله عنه بسبب الحسن. الحسن رضي الله عنه لو قام الحسن لما واجهه معاويه ولا من معه، لكن وقال احتسب على الله وافضل درجات الجنه على خلافه الدنيا، فهذه لا تنفعك. ففكر في ذلك وترك حقه وتنازل منه وقال لمعاويه إن كنت صاحب الحق فلا ينبغي لي أن نازعك. حينما يعني تكلم الناس خطب الناس، وإن كنت صاحب الحق فقد تركته لك، وتم العبد على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وقد تم هذا في خلافته رضي الله تعالى عنه. قال يقول والحديث هذا أخرجه البخاري. ومن فوائد ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى وهو جواز مخاطبة الإمام الناس وهو يخطب، ومن أنه علم عالم من أعلام النبوة ومنقبة عظيمة للحسن بن علي رضي الله عنهما، حيث ترك الملك لا لقلة ولا لذلة بل لرغبته فيما عند الله تعالى، لما رآه من حقن دماء المسلمين فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة على حظ نفسه. ومن أن فيه الرد على الخوارج الذين يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين، الله سبحانه وتعالى وصفهم بكتابه يعني وإن طائفتان منهم ابتتلوا فسماه مؤمنين. يقول البخاري رحمه الله تعالى باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. الطائفتان الذين يتقاتلان ويبيح بعضهم دماء بعض، هؤلاء لا يخرجون عن الإسلام خلافا لخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فئتين مسلمتين دعوهما واحدة، فوصف الفرقتين فرقة علي وفرقة معاوية رضي الله عنه بأنهم كانوا من المسلمين. قال ماذا؟ ولذلك ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عاقب هذا الحديث، يقول من المسلمين يعجبنا جدا، سماه مسلمين يعني. ومن أن في فضيلة الإسراع بين الناس ولا سيما في عقل جماع المسلمين إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ومن أنه استدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع علي ومعاوية رضي الله عنهما، وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، وهو قول سعيد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن سلمة وسائر من يتزايد تلك الحروب، هؤلاء كلهم اعتزلوا وتركوا، بعضهم خرج من المدينة أو من المدن إلى البادية كمحمد بن سلمة، وكذلك أيضا سلمة بن الأكوع وغيره. وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي، وهذا هو الصواب بامتثال قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ففيها الأمر بقتال فئة الباغية، يعني ما تبين لكثير من منهم إلا بعد أن قتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه تقتلك الفئة الباغية، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعوا هذا. فلما قتل عمار ندم بعضهم، بعض الذين اعتزلوا عن المقاتلة مع الفريقين، لأنهم علموا أن صاحب الحق هو علي والجانب الآخر باغي من البغاة، فلذلك ندموا. وبعضهم لم يندم، قال هذه فتنة نحن نخلص أنفسنا بالابتعاد عنها. فهكذا ابن عمر كان طول السنة يعتمر ويحج فترة حج وفترة عمرة، حتى في حرب أهل الشام لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى في تلك الفترة، قال له أولاده اجتمعوا عليه وقالوا له لا تخرج في هذه الأيام، لأن عندهم قتال. قال إذن أفعله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديبية، فإن منعوني من الدخول إلى مكة أنحر هدي وأرجع إلى المدينة. هذا إحصار. وفي أن أبا علي، أبا علي هو ما يسمع كلام أولادي، فأبا علي وجاء ومن الغريب معهم يتقاتلون، لكنه سمع وجد يعني هو فرجة فدخل وطاف وتحلل ورجع إلى المدينة مع أن الحرب قائم. وأخيرا لما غلب عبد الله بن الزبير وصلبوه على الخشبة فمر عليه فقال عمر ما إنا إلا هنا راجل، كنت أنهاك عن هذا. هو جنازة كان ينصحه ويقول له خذها، قال لي هذه الخلافة خذها لهم. أبى علي، فذلك ابن عباس نصحه وقال له وأبعده وراح إلى الطائف. فالمهم أخيرا هو قتل وصليب، فلما صلب قال كنت أنهاك عن هذا لهذا، لكنك ما تسمع. المهم كل له اجتهاده وله يعني ما عند الله سبحانه وتعالى من منزلة الرفيع. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بريئين عن هذه كلها، وإنما هناك أخطاء دخلت أخطاء وأخطاءهم مغفورة، لأن من اجتهد فأخطأ له أجر لاجتهاده. فإذا نقول إنهم عند الله إن لهم عند الله تعالى أجر عظيم وفضل عظيم. وذهب جمهور أهل السنة إلى هذا يعني، وقد ثبت أن من قاتل عليا بغاة، وهؤلاء مع هذا التصيب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا، وهذا هو الحق. وذهب الطائفة قليلا أهل السنة، وقول كثير من المعتزلة، إلى أن كل من الطائفة مصيب، وطائفة إلى أن مصيب طائفة لا بعينها. كل هذه أقوال غير صحيحة، وجمهور أهل السنة والجماعة يرون أن الفريقين بريئان مما يتهمهم أعداؤهم وأعداء الإسلام، وهم الرافضة والشيعة. هم يقولون سيكفرون هؤلاء ويودعون مكذا، وإنما هم يجتهدون اجتهادوا فأصاب الجانب الواحد وأخطأ الجانب الآخر، ولهم في ذلك باجتهادهم أجر عند الله. فلا نتكلم في جانب الصحابة رضي الله عنهم إلا بالخير. قال باب القراءة في الخطبة، أي باب مشروعية قراءة القرآن في الخطبة. وقد سبق لكم أن النووية أو مذهب الشافعية وبعض العلماء يرون أن من شروط الخطبة خمسة، فإذا نقص منها شيء لا تصح الخطبة، من جملتها قراءة بعض الآيات، فإذا لم يقرأ لا تصح خطبته. لكن قلنا اشتراطها هو السنة هكذا، هو السنة هكذا، يعني صلى الله عليه وسلم يعني قرأ الآيات ووعظ الناس، وكذلك الحمد لله والثناء على الله، هذه كلها عملها، إذن سنة. قال رحمه الله تعالى بالسنن المطلع، أخبرنا محمد بن المثنى موسى الأنس، قال عاد من هارون وإسماعيل، هارون وإسماعيل أبو الحسن البصري ثقة من صغار التاسعة، قال حدثنا علي بن مبارك الهنائي، علي بن مبارك الهنائي البصري ثقة، وحديث الكوفيين عنه في شيء من كبار طبقة السابعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 16 حديثا، عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن هذا هو من سعد بن زرار الأنصاري ثقة من السادسة، عن ابنة حارثة بن النعمان، عن ابنة حارثة بن النعمان هي أم هشام الأنصارية صحابية مشهورة، وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن أي والدة محمد بن عبد الرحمن، هذه خالته. ماذا قال؟ قالت حفظت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة، وهو على المنبر يوم الجمعة كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف كل جمعة، فلذلك حفظتها من دون كتابة على لوحة، ما في لوحة. وقالت تقول كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، وكنت أخبز وأستمع، فإذا حفظتها من ديني ما حفظني أحد إلا هو. وهذا دليل على أن صلى الله عليه وسلم كان يلزم كل جمعة قراءة هذه السورة على المنبر في خطبته، وهذه من السنة المهجورة، ولا نرى أحدا يلتفت إليها، بل ينبغي فالحق أن يعتني المسلمون بإحياء مثل هذه السنة. قالوه على منبر فدل على أنها سنة. قال رحمه الله تعالى الحديث هذه، وتقدم هذا بقراءة الصبح من رواية عمرة بنت عبد الرحمن، عن أخت أم هشام بنت حارثة بن النعمان وهي ابنة حارثة المذكورة هنا. قال وتقدمت رواية أنه كان يقرأ بها, والحديث هذا أخرجه مسلم أنه كان يقرأ بها في الصبح, وهذه الرواية قالوا خطأ, والصواب أن الذي يقرأه يلزمه في الصبح السيدة والإنسان, وأما قاف فما يقرأ فيها في الصبح وإنما يقرأ بها على المنبر. إذن فكلاهما من السنن مهجورة عند كثير من الناس, ينبغي لمن كان إماما أن يعتني بإحياء هذه السنن, منها أن يقرأ في الصبح السجدة والإنسان, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم ذلك ما نقل عنه غيره. وأما في صلاة الجمعة فهي الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافق, وهذه بالاستمرار ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الجمعة غيرها أربع سور هذه, أحيانا الغاشية الأعلى والغاشية, وأحيانا الجمعة والمنافقون ركعتين ركعة بسورة وسورة ركعة. هذا هو المنقول, ولم ينقل عنه أنه ترك هذا والمستمر عليه, وبعض الروايات لفظها قال كان يداوم عليها. وكذلك أيضا في الصبح ما نقل عنه أنه قرأ يوم الجمعة غير هاتين السورتين. قال رحمه الله تعالى باب الإشارة في الخطبة, جواز الإشارة في الخطبة. وفي السلالي المتصف قال أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروز قال عددنا وكيع بن جراح قال عددنا سفيان الثوري عن حصين بن عبد الرحمن أن بشر ابن مروان, بشر ابن مروان هذا كان من الحاكم بن العاص بن أمية بن عبد مناف القرشي, تولى الكوفة سنة 71 بعد قتل مصعب بن الزبير الذي هو أخو عبد الله بن الزبير, وأضيف إليه البصرة سنة 73 بعد أن عزل عنها خالد بن عبد الله القصري, فرحل إليها واستخلف على كوفة عمرو بن حريث. هذا كان أميرا لبصرة والكوفة, هذا بشر بن مروان, وقد استوى بشر على العراق من غير سيف من مراد. وهذا قال هذا ماذا رفع يديه عليه يوم الجمعة على منبره, فسبه عمارة بن رويبة الثقفي الصحابي رضي الله عنه سبه, وقال في رواية مسلم قبح الله هاتين اليديتين أو هاتين اليدين أو اليديتين رواية. وإنما دعا لي لمخالفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو, وما زاد فقال فسبه عمارة بن رويبة الثقفي وقال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا, وأشار بإصبعه السبابة. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع هذه فقط, وأما أن يقول اللهم كذا اللهم كذا هذه ما رأيته يفعل, هو ما رأه هو ما رأه. ولذا وقد سبق وقد ثبت وقد سبق لكم أن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى يرى بياض طيه, وذلك كان على المنبر خطبة, ولكن ذاك في خطبة الاستسقاء لا في غيره. والظاهر أن هذا يريد هذا, يعني زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال خطبته في أيام في سائر الأيام سائر الجمعة يعني يشير بإصبعه فقط. وأما حديث أنس ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء, فكان يرفع يديه وهو على المنبر حتى يرى بياض طيه كذا, يعني يمد يديه, هذا في حال الدعاء للاستسقاء. قال وهذا ومنها والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز الإشارة بالسبابة في الدعاء حال خطبة, ومن عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال خطبة. وأما ما يفعله كثير من الخطباء من رفع أيديهم عند الخطبة بدعة, وإنما الثابت الإشارة بالأصابع. ومنها مشروعية الدعاء في الخطبة, ومنها إنكار منكر ولو كان فاعله ذا وجهة, فإن من واجب المسلم ألا يأخذه في الله في الله لومة لائم. قال رحمه الله تعالى باب نزل الإمام عن المنبر قبل فراغ من الخطبة وقطع كلامه ورجوعه إلى يوم الجمعة. يعني الإمام إذا بدأ الخطبة أنه ينهي الخطبة كما هو, لكن إن عرض عارض يجوز أن يترك الخطبة وينزل لذلك العارض ويعدل شيئا ما ثم يرجع ويواصل خطبته, ما تنقطع الخطبة. ومن قال من الفقهاء أنه خطبة تنقطع بهذا هذا غير مصيب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لولده, هذا لحفيده أو لسبطه, وهو لما رأى الصغير يحبو بين الصفوف ما ملك نفسه فنزل من الخطبة وأخذه ثم قال إيش صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة, فقال هذا. الحشائل من هنا أن الإمام في حال خطبته لو عرض له عارض وترك الخطبة ونزل إلى جهة ما ثم رجع له أن كمل خطبته ولا إعادة عليه. وبإليه قال أخبرنا عدي أخبرنا محمد بن عبد العزيز هذا هو ابن أبي رزمة أبو عمرو المروزي ثقة من العاشرة قال حدثنا الفضل بن موسى السناني أبو عبد الله المروزي من الثامن كبار التاسعة قال عن حسين واقد حسين واقد المروزي أيضا من السابعة عن عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة هذا من الثالثة مروزي بن أيضا عن أبيه رضي الله تعالى عنه. فهذا السند مسلسل بالمراوسة وفي رواية تابعي عن تابعي ورواية الراوي عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعفران فيهما القميص يعني طال عليهما ويطحان خلال المسير فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأهما يتعبان ما ملك نفسه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما الاثنين ثم عاد إلى المنبر ثم قال صدق الله فيما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال رأيت هذين يعفران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما ثم أتم خطبته معناهم فحملتهما ثم أتم خطبته. وهنا في رواية وقد أخرج أحمد ومسلم وابن خزيمة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي واسمه تميم بن أسلم قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه ولا يدري ما دينه وهو يخطب. قال له هكذا يا رسول الله نجاي علمني. قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي يجلس عليها حاسبت قوائمه حديدا. قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها حتى هذا نزل لأمر مهم ثم أتم خطبته ولم يستأنف الخطبة بل أتم على ما هو عليه. ففيه قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته لتعليم هذا الرجل وهو قطع طويل فالحق أن القطع للحاجة جائز ولا يلزمه بذلك استئنافه بل يستمر من حيث وصل إليه والله تعالى أعلم. نظير هذا سبق لنا مسألة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي يعني يمشي دخل مسجد واتجه والإمام وبلال يقيم فقال ورجع رسول الله لي إليك حاجة فقام معه وأطال القيام حتى نام بعض الناس ثم انتهى منه وجاء فقال الله أكبر. فمن هنا الفقهاء وكثير من الفقهاء يقولون إذا أطال الفصل بين الإقامة والصلاة تعاد الإقامة لا يكفي ذلك. هذا الحديث يدل يرد على مثل هذا. وكذلك أيضا في هذه المسألة يرى كثير من بعض الفقهاء على أن الخطبة إذا فصل يلزم استئنافه فالحديث هذا يرد على مثل هذا إذا كان لحاجة ما في بس. والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله منها ومن فوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز نزول الإمام عن منبره وقطع خطبته لأمر ينزل به ثم رجوع إليه وإتمام خطبته. قال حافظ الوالدين رحمه الله تعالى قد يستدل بهذه القصة من لا يوجد الموالاة في خطبة لكن الزمن يسير لكن زمن طويل هذاك التعليم الذي سبق كله جائز. قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من تقصير الخطبة. هذا هو السنة. أيضا بعض الناس مثلا يطيل خطبته ويقصر صلاته يطيل خطبته ثم ينزل ويقول العاديات ضبحا أو يقول ألهاكم التكاثر والله أكبر وسمع الله لمن حمده هذا خلاف السنة. والسنة أن يقصر في خطبته ويعمل بالسنة يقرأ الجمعة والمنافقون يقرأ الأعلى والغاشي هذا هو السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه أمته لئلا تخطئ السنة قال من فقه الرجل من مئنة الرجل قصار صلاته قصار خطبته وطول صلاته فحث على ذلك. فينبغي لمن يكون إماما أن يراعي هذه السنة ولا يهملها. ويعني الخير كل الخير الخير كل خير في السنة لا في خلاف السنة. فالإنسان مثلا يزعم أو يرى أنه إن فعل هذا الجانب ينفع المسلمين كذا وكذا لا النفع الذي أو الخير الذي يؤدي إلى ترك السنة سينعكس عكس مراد الفاعل. أنت تنبه الناس أو ترشد الناس على مقتضى السنة ويكون فيها البركة، ويبارك الله تعالى مع تصريفه مع كذا بسبب التزامك للسنة. وأنت ترى بخلاف ذلك أن هذا خير، السنة يعني تصير ما تنفع كذا وكذا، ويعكس الله مرادك هذا بأن الناس لا يسمعون لك ولا يعون، يدخل من هنا ويخرج من هنا، ما في فائدة. فالسنة هي المعيار للمسلم، السنة قصرت أم طالت أو توسط أو ما إلى ذلك. فالعمل بالسنة مطلوب لكل أحد من المسلمين، وينبغي تطبيق السنة في الصلاة وفي غيرها. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد العزيز من غزوان الذي سبق قريبا، قال حدثنا في السنة الماضية، قال أنبأنا فضل موسى السيناني عن حسين بن واقر، قال حدثني يحيى بن عقيل، يحيى بن عقيل بالتصغير، يحيى ابن عقيل بالتصغير البصري ينزل مروة صدوق من الثالثة، قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. هذه أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن أبي أوفى، أبو أوفى أيضا في صحابي، هذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي أوفى هذا آخر من مات آخر من مات بالكوفة من الصحابة، ماذا يقول آخرهم موتا أبو الطفيل وهو آخر بمكة، وفيها وقيل فيها جابر بطيبة السائب وأوسل أنس ببصرة، وابن أبي أوفى هو هذا، وابن أبي أوفى حبس بكوفة، وقيل عمرو أو أبو جحيفة، والشام فيها صوب الباهلي أو ابن أبو سنور ولدا مصر بن جزء وابن الأقوع بدع، بدع معناه مات بالبادية، سلمة الأقوع رضي الله عنه. فقال ماذا؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه إكثار ذكر الله تعالى، لا يفتر لسانه عن ذكر الله، ولذلك يقول لي إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، ربي اغفر لي، وكنا نعد له في مجلس واحد، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، في رواية 70 مرة، يجلس ولا يقوم ذلك المجلس إلا وهو يذكر الله تعالى كثيرا. كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر ذكر الله تعالى، وهذه ينبغي العناية بها والتنبه لها. ويقل اللغو، ما كان يتكلم بكلام اللغو الباطل، من الكلام يقل اللغو، يعني إذا جاءت حاجة من اللغو مثل أن يمازح بعض الناس يفعله، لكنه ليس متوسعا بذلك يقل اللغو. أو المراد من القلة معناه العدل، ولا يتكلم باللغو أصلا، وهذا أولى. ومنه قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون لا يؤمنون معناه، فقليلا ما يؤمنون لا يؤمنون شيء أبدا، لأن القلة تطلق على عدم الشيء، وقل اللغو معناه الكلام القليل الجدوى. ويطيل الصلاة، من شأنه أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ويقصر الخطبة معناه خطبته كانت قصيرة لكنها مفيدة وإن كانت قليلة، والمعنى أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت طويلة، وخطبته بالعكس خلاف معالي كثير من الناس فإنهم يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، ولكن كان كل من الصلاة والخطبة متوسطا، كما يدل عليه حديث جابر بن سمورة رضي الله عنه الآتي في قوله: وكانت خطبته قصدا وصلاة قصدا وسط. على النووي رحمه الله تعالى: ليس هذا مخالف الأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، ولقوله في الرواية الأخرى: وكانت خطبته قصدا وصلاة قصدا، لأن مراد بالحديث الأول أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة للخطبة، الخطبة قصير والصلاة طويلة، لا تطويلا يشق على المأمومين، وهذه وهي حينئذ قصد أي معتدلة، والقصر والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها انتهى. ويقال أنه أول من بدأ من طول الخطبة هو حجاج بن يوسف، أنه كان إذا تكلم يقال أفصح العرب أربعة، هذا هو أحد حجاج بن يوسف. يقال أول ما ذهب الكوفة قالوا أنه متغطي بثوب جلس على المنبر وسكت، فلما سكت أراد أهل الكوفة أن يرموه بالحصباء، قال هذا غبي كيف أرسله عبد الملك؟ فبعد قليل بدأ، فلما بدأ فادت أن تنفجر بوله، وما شاء الله أورد عليه في أول جلسة جلسة، رأى أمير المؤمنين حالكم فانتثل فنثر جعبته واختار منها واختارني لكم سترون ما أفعله. فعند ذلك هذا الرجل إذا بدأ في الخطبة الجمعة يبدأ من الزوال ويدخل وقت العصر ولا ينقطع نفسه. فحتى إن بعض الصحابة والتابعين يصلون الظهر بالإيماء خوفا منه، لأنه لو رقع واحد يقول هذا منكر لجاء السيف، فلذلك يصلون الظهر بالإيماء لأن وقته يخرج ويسكتون عليه، لأنه فتنة، لو أثاروا فتنة لهلك الناس، ولذلك كانوا يصبرون عليه. المهم هو الذي يعني أطال في هذا ويتكلم يتكلم يتكلم كلام طويل لما يؤيد يعني اسمه عبد الملك وكذا كلام يعني. قال ولا يأنف النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أخلاقه الكريمة وشمائله العظيمة أنه لا يأنف أي لا يتكبر على أحد، متواضع. عن وقال ولا يأنف ماذا؟ أن يمشي مع الأرملة المرأة الفقيرة يعني التي لا زوج لها ويقضي، والمسكين فيقضي له الحاجة، له الضمير المسكين، وحذف نظيره لأرملة، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الأرملة والمسكين باعتبار المذكور. هكذا قال. وهذا حديث صحيح، وفيه من فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب تفسير الخطبة، هذا هو الذي صرح به المصنف رحمه الله تعالى. لكن جاء ما يدل على وجوبه، ما يدل على وجوبه إيش؟ على وجوب قصار الخطبة، حيث ورد بصيغة الأمر. فقد أخرج مسلم في الصحيح عن أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان كنية عمار، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست شوية يعني لا تطويل كلام، حلوها حلوها بالخطبة، لماذا ما توسعها؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان لسحراء، إن من البيان بعض البيان سحر يخلب إيش؟ يخلب الناس، وهذا يحتمل الوجهين الذم والمدح، إن بعض الناس إذا تكلم يصور الحق بصورة واضحة بحيث تترسم قلوب السامعين وهذا مدح، وبعض الناس يصور الباطل بصورة الحق فيشوه على الناس ذلك، وهذا ذم، وهذا ذم سحر من باب السحر، هذا إن من البيان إلى السحر. فقال أيوه صح هنا يا أبا اليقظان، يقظان هذه الياء ناقصة صح، قال إذا ماذا؟ جاء بصيغة الأمر، والأمر للوجوب، واقصروا الخطبة وإنما من بيان السحر. وأخرجه أبو داود والبيهقي بسند حسن بمتابعة مختصرا بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطبة، ورواه أبي شيبة بلفظ خطبنا عمار فتجوز في خطبة فقال رجل قد قلت قولا شفاء لو أنك أطلت كان طيب، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة، فالظاهر وجوب تطيل الخطبة الصلاة وتقصير الخطبة، والله تعالى أعلم. وتطيل الصلاة كما قلنا كما سبق لنا بيانه في كلام النووي رحمه الله تعالى إنه أريد إيه، وإذا صلى فأيكما صلى للناس فليخفف، لا يتنافى مع هذا. المراد منه بالنسبة للخطبة الصلاة طويلة، وأما بالنسبة لسائر الصلوات فهي مثلها، ما يطول فيها، إنما يطول إيه؟ إنما يطول يعني تطويلا بالنسبة للخطبة، إذا نظرنا ووازننا بين خطبته وصلاته صلاته أطول، هذا هو المأمور به. ولا يعنى بذلك أن يقرع الأعراف ولا الكعب، لا، بل المراد أن يكون على السنة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ إيش؟ يقرأ الأعلى، يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية وإلى خادي، هذا هو طوله، ولا يعنى أكثر من ذلك. قال ماذا؟ المسألة الرابعة في مذاهب أهل العلم في خطبة في حكم الخطبة، ذهب جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى أن خطبتين من شروط صلاة الجمعة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة، وحكى ابن المنذر عن حسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة، وقلنا هذا. وفي قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك، قال قاضي عياض وروي عن مالك أفاده النووي في المجلس. وأخيرا نلخص قد تبين ما سبق أن القول الراجح هو عدم اشتراط خطبة لصحة الجمعة لعدم دليل يدل على ذلك، فالذين قالوا بالاشتراط ما جاءوا بدليل إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: باب كم يخطب. باب كم يخطب، خطبتين يعني، واحدة ولا خطبتين؟ ويقول كم يخطب يتبين في الحديث. قال: أخبرنا علي بن حجر السعدي المروزي قال عددنا شريك، شريك بن عبد الله النخعي قال عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت يخطب إلا قائما ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة. فتبين بهذا أن الخطبة الجمعة خطبتان وليست خطبة واحدة، فلو اقتصر على خطبة واحدة اختلف العلماء بذلك، والظاهر أن الجمهور يرون استحباب ذلك وليس واجبا كما يقولون. قال: منها من فوائد الحديث، وهذا أخرجه مسلم، ومن فوائده ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى هو بيان عدد الخطبة. فالحديث صريح في مشروعية خطبتين لجمعة، وسيأتي بيان حكمهما في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم فيما يجزئ من الخطبة. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فيما يجزئ من الخطبة لجمعة. فقال الطائفة: يجزئ ما يقع على اسم خطبة. سألت ليه؟ المسألة الأولى في درجته، المسألة الثانية في كم موضع أخرجه، المسألة إيه؟ لا، المسألة الثالثة إن هي المسألة، المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر مصنف ومن أخرجه معه. هذا أحيانا أفصله وأجعله ثالثة، لكن هنا المسألة الرابعة تكون إيه؟ المسألة الثالثة وبعدها الرابعة. هو فعلا أنه كتب رابعة مرتين، ليس كذلك؟ إذن هذا الأول خطأ، مسألة الثالثة ثم بعدها المسألة الرابعة ثم بعدها انتهى بهذا. وأرجح الأقوال هنا في الأخير، عندي أرجح الأقوال قول من قال إن أقل الخطبة ما يقع على اسم الخطبة، ومعلوم أنه لا يقع على ذلك إلا إذا اشتمل على الذكر والموعظة، وذلك هو المقصود من الخطبة، كما يظهر ذلك من تتبع خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن لا يخل بذلك. قال رحمه الله تعالى: قال المنذر: فأما ما قال النعمان فلا معنى له، أنه قال تكفي الخطبة بتسبيحة إذا قال سبحان الله سقط. فيقول المنذر: هذا مما لا معنى له، ما معنى الخطبة؟ الخطبة أن يخاطب الناس ويواجههم بالتوجيهات الإسلامية، اتقوا الله، افعلوا كذا افعلوا كذا، سبحان الله لا صلة له. فأبو حنيفة يقول: لو قال سبحان الله أو لا إله إلا الله لأيزع عن الخطبة، وهذا لا معنى له كما قال، ولا أعلم أحدا سبقه إليه. وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن قال سبحان الله قد خطب. وإذا كان المقول هذا سبيله فلا معنى للاشتغال به، لا معنى. وأما الذي قاله الشافعي فلست أجد دلالة تجيب ما قال. شوف، هذا هو الذي يفند ويبطل مزاعم من يزعم إن ابن المنذر شافعي المذهب، ومنهم الحافظ بن حجر في الفتح دائما مصر على هذا. أما السبكي، ابن السبكي تاج السبكي في طبقات الشافعية، العالم كله جرف ومجالس الشافعية، ابن المنذر، ابن خزيمة، ابن حبان، وكذلك أيضا ابن جرير الطبري، هذه كلهم شافعية. هذا ما نعيب عليه لأنه مذهبي ومتعصب له. طيب، لكن حافظ ابن حجر المحدث يقول، ويقول من فقهاء المحدثين الشافعية، وبه يقول ابن المنذر من الشافعية. ابن المنذر من أين ابن المنذر؟ المقلد معناه أنه لا يرفع إمامه. والمنذر يقول الشافعي خطأ شرط في الخطبة خمس شروط ولم أجد له دليل، ما في رد عليه. والمقلد لا يفعل هذا أبدا. أقل ما هنالك يقول يمين شمال ويطلب له ويعتذر عنه ويمر. أما أن يقول يرد عليه على وجهه فهذا ما عرف. وهذا هو الذي ترونه في ابن حبان ومن خزيمة ومن جرير الطبري. إذا قرأت كتابه يترجم على خلاف قول الشافعي، على خلاف مذهب الشافعي، ابن حبان يرد عليه قول من قال ويعني بالشافعية. وهكذا يعني مثل هؤلاء الذين يقولون شافعية ليسوا شافعية إنما هم مجتهدون. ويقول لي وابن جرير الطبري في لما قال الشافعي في وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهذا مشروط في من دخل أبوه في الإسلام كذا وكذا، الشافعي يستريد صلاة خلاف عنه، علفه تعنيفا هناك. وقد تكلم محمد بن عيسى الشافعي في هذا المكان بكذا وكذا ورد عليه ردا عنيفا. لو كان شافعيا نعم كما نقل عنه أنه كان 10 سنين شافعي المذهب يفتي على مذهبه ثم تركته قال. فابن جرير الطبري وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان هؤلاء ليسوا شافعيين ولا حنفيين ولا كذا، وإنما هم مجتهدون كسائر الأئمة. وبقي البيهقي. البيهقي نعم هو شافعي المذهب، وإن كان أحيانا يرجح حسب الدليل، ولكنه يعني يعتني بتأييد مذهب الشافعي على يعني قدر ما آتاه الله تعالى من وسع العلم. والطحاوي ذلك أيضا مقال للسر مرة كل بيئتك حديث ثم يقول أئمتنا ما يقولون بهذا. قال انتهى. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ولا تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تمل ولا جندك. ها ها ايفو من بعد الفجر في الليل لا ما يكفي، وصل يوم الجمعه يكون ايه من بين الفجر من بعد الفجر، فاذا اغتسل بعد الفجر ولم يصلي به انتقض وضوء وتوضا يصلي ينال اجره. وبعض اهل العلم يرى انه يعني غسل يوم الجمعة للجمعة لصلاة الجمعة، فإذا اغتسل ثم انتقض وضوءه فلا ينال أجر ثواب غسل يوم الجمعة، لكن الأدلة تدل على أنه، لكن بعض أهل العلم يرى أنه لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى به أعتبره لا، يعني يكون غسل يوم الجمعة أضافه إلى اليوم فلا بد من طلوع الفجر حتى يحصل السنة. السلام عليكم ورحمة الله.